المتطلع فعلا إما أن تكسب من خلال وظيفة طبعا كسبا مشروعا أو من حساب أو من خلال عمل تجاري أو مشروع تجاري وظننت أنه فعلا أتيت بالمحاسبين وأتيت واستشرت الاقتصاديين واستشرت العقاريين في السوق ما رأيكم في هذا المشروع وحسبت وكتبت وسجلت وأخذت بجميع الاحتياطات وافترضت السوق يكون على كذا وتقلب الأسعار وكل ذلك أخذته في حسابك، هذا يأخذ نسبة كذا وهذا كذا ثم لما دخلت في السوق ألقيت رأس مالك كان الحال على خلاف ما حسبت وعلى حساب ما كتبت وعلى خلاف ما استشرت، فإذا سد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلب، لأن الله عز وجل قد يكون منعك شيئا كان خيرا لك، ولو انفتح عليك قد يكون فيه عليك من السوء والضرر ما لا تعلمه، فينبغي أن تكون متعلقا بالله، وهذا هو عنوان الصبر والعلم أن تعلم ذلك عن ربك. فإنه في الحديث أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، هذا حديث أيضا لا يصح وأيضا معناه غير صحيح، بمعنى أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، لا، نعم الله يرزق عبده من حيث لا يحتسب، لكن ليس لا يكون إلا من حيث لا يحتسب، لا، المؤمنون يطلبون بالأسباب، لكن قد يرزقك الله من حيث لا تحتسب، لكن لا يكون إلا من حيث لا تحتسب، لا، لأن يعني الناس في هذه الدنيا مؤمنهم وكافرهم يأخذون بالأسباب ويكسبون بإذن الله، التاجر المؤمن التاجر الصدوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع وكان الحديث فيه ما فيه مع النبيين إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار التجار فجار إلا من بر وصدق، فالبر فالتجارة مع بر وصدق هذا خير كثير، والتجارة ضرب من الأسباب، فليس كل الرزق للمؤمن لا يكون إلا من حيث لا يحتسب، لا، لأن معنى لفظ هذا أنه أبى الله إلا أن يكون أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب، إذا كان المقصود الحصر فلا، لأن الله عز وجل وضع أسبابا وأمرنا بالأخذ بها، لكن نعم المؤمن قد يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، كما في أخبر الله عز وجل عن مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا شك أن التقوى بل التقوى فعل سبب، التقوى فعل سبب دنيا وأخرى، التقوى فيها آثارها دنيوية وأخروية، أنت اتقيت الله لماذا؟ لا شك أنه خوفا من عقابه ورجاء فيما عنده وتلمسا لأثر التقوى وطلبا لأثر التقوى من صلاح حالك في نفسك قلبا وقالبا ولسانا وعملا، وكذلك ما يظهر ذلك من آثار من رضا وبركة وخير، وكذلك ما ترجوه في الآخرة وهو عند الله خير وأبقى، فهذا أيضا من الأسباب ولا شك، ولهذا قال في الصيام لعلكم تتقوا، معنى صيام وعمل عبادة. نعم.
الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص من الذل، وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتهات والفضول مع ما يحصله من ثواب الآخرة، ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراد للناس والحق،
لعل أن يكثر تفكره.
الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراد للناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهات أراذل العالمين أو صفوة الخلق عند الله، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إذا تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطئ فالعصفور أكثر صفادا منه. الخامس أن يفحم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عماد الأمر الصبر وكسر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء.
الثالث من الأمور التي تعين على تحقيق القناعة والبعد عن الحرص والطمع أن يعرف ما في القناعة من غنز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. وهذا أيضا يتعلق بالجانب العلم، لأنه قال الصبر والعلم. فإذا علم ما في القناعة فعلا من الاستغناء، وأنتم تعلمون أن العبد إذا رزق قناعة ولم يتطلع إلى ما في أيدي الناس ولم يسأل الناس أشياءهم يكون عزيزا. والطمع والحرص فيه ذل عجيب حتى ولو كان إنسان غنيا، كان يطمع، لأن الناس إذا كان متعلق بكثرة المال فإنه يبذل في ذلك، وأكثر ما يبذل ماء وجهه حتى ولو كان غنيا. وكل من يظن أن عنده كسب أو سبيل لاستكثار ماله يخضع ويخنع بين يديه. فإذا علم العاقل مثل هذا فإن هذا سبيل لأن يمتلئ قلبه قناعة وأن يبتعد عن الحرص والطمع. قال وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول مع ما يحصل له من ثواب الآخرة. هذه حقيقة القناعة، بمعنى أن تصبر عن المشتبهات فيما يتعلق بالحرام، وعن الفضول فيما يتعلق بالشهوات، يعني عن الشهوات الزائدة، وعن المشتبهات فيما يتعلق بالأحكام مع ما يحصل له من ثواب الآخرة إذا صلحت نيته. ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. لا شك من أعظم ما يتميز به النبلاء والعقلاء والأشراف أنهم تهمهم أنفسهم أين يضعونها. عز النفس هذا لا يقدره حق قدره إلا العقلاء والحكماء وأصحاب النفوس الشريفة. أما الذي يرضى أن يذل وأن يستذل وأن يهان وأن يوقف بالأبواب وأن يطرد من خلف الأبواب ويتحمل ذلك ما يتحمل، هذا لا يستحق أن يؤبه به، بل ولا يستحق أن يكون أسوة. وإنما يحرص الإنسان أن يكون عزيز النفس، أشم الأنف، كريم النفس. فمن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان، لا من حيث العقل ولا من حيث الإيمان، لأن أيضا الذلة في غير وجهها ليست للمؤمنين إلا فيما بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الرابع أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراضي للناس والحمقى منهم. طبعا المقصود باليهود والنصارى وسائر الكفار الذين لم تهذبهم الشرائع. فالذين لم تهذبهم الشرائع، هؤلاء لم يهذبهم الدين، فعلا تلاحظ أنهم لا يأبهون من أي في المال من أين اكتسبوه ولا كيف أنفقوه، ولا يأبهون أيضا في أوجه الإنفاق وأوجه استخدامات المال. ولهذا مع الأسف يعني حتى اللي مبتلين به في هذا العصر مثلا من مستجلبات أشكال وألوان مما يسمى بالتقليعات وأشياء لا يقبلها عقل في أنواع الألبسة وأنواع الطرق أكل وطرق الأشياء، لأنها لا يخضعون لا لقانون ولا يخضعون للنظام ولا يخضعون، إنما كالبهائم يأكلون ما اشتهوا وكيف ما اشتهوا على أي هيئة. ديننا جاءنا هذبنا في طريقة الأكل وفي ماذا نأكل. فكل الذين ابتعدوا عن تعاليم الديانة الحقة فإنهم لا يأبهون ماذا اكتسوا وماذا أكلوا وكيف تصرفوا. فأن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل للناس والحمقى، فإن هؤلاء ليس لهم ضابط في طريقة لبسهم ولا في أكلهم ولا في مدخلهم ومخرجهم. ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء، وكذلك أيضا ينبغي أن ينظر من الجانب الآخر كيف الأغنياء العقلاء، وهذا جانب مهم أيضا قد يكون الشيخ ما ذكره. أيضا إذا كنت من الأغنياء ورأيت بعض الأغنياء الذين بسط الله لهم في الرزق، ومع هذا هم في أبواب الخير منفتحون وينفقون ولأرحامهم يصلون، في هذه الأشياء أيضا ينبغي، لأن إن كان فقيرا وقدر عليه رزقه فلينظر في الفئات الأخرى، وإن كان غنيا فلينظر إلى من استطاع أن يخزم نفسه بحيث يتصرف التصرفات العاقلة، وإلا ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين. الأولياء والأنبياء والصالحين قد يكون فيهم الأغنياء وإن كان أغلبهم يعني، لكن مثلا سليمان وداود كانوا على بسطة من العلم، فهذا قد يكون نموذج للأغنياء، وكذلك أيضا لبعض الصحابة أيضا بسط الله عز وجل لهم في الرزق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم وامتدحهم، كما في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير والعباس بن المطلب، كان هؤلاء من أغنياء وأثرياء الصحابة. فينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمع حديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين مشابهة أراضي العالمين أو صفوة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير. لحتى يهون عليه أيضا كيف يتحقق في المسار العدل والمسار المعتدل في هذه الحياة، إن كان من الأغنياء أو كان من قدر عليه رزقه. وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم بالوطء فالعصفور أكثر استفادة منه. لا شك أن ليس الفخر بكثرة الأكل ولا بكثرة بلوغ المشتهيات، فإنها ليس من العقل. الله عز وجل قال في الكفار: ذرهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فكثرة فحيوانات تشابهك في الأكل، فليس أن تكثر أن يكثر أكلك أو أن تكثر من أنواع الأكل، إنما العقل في التحكم في الشهوة، وماذا تأكل وكيف تأكل ومتى تأكل. الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطأ كما ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى ما دونها في الدنيا. الجزء الأول أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، نعم ينظر في آفات المال ويخشى عن نفسه، في خاصة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم صلى الله عليه وسلم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك آفات المال من حيث الحرص والذل وإلى آخره، فينظر في مثل هذه الأمور. وكذلك ينظر إلى ثواب الفقر، طبعا ثواب الفقر إذا صبر، أما أن يتعمد الفقر فإن ذكرنا أن الإنسان لا يرضى بالفقر بحيث يكون من طبقة الفقراء، إنما يسعى في أن يكون من طبقة من يستغني بنفسه ويستغني عن الناس، لا يكون مغاليا في طلب الدنيا، ولا يكون أيضا يده السفلى يعيش على فتات موائد الآخرين كما يقال، إنما يسعى في رفع هذا عن نفسه، لكنه يصبر و له الثواب العظيم على الصبر مع السعي في الأخذ بالأسباب. ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا، وهذا هو أيضا كذلك إذا ضممنا هذا إلى حديث مسعود السابق، فإنه يجتمع الإنسان حكمة في الدنيا عظيمة، ولا غرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والعامة تقول: الذي طلع فوق يتعب، لا يمكن تنتهي، يعني مهما كان عندك من أموال سوف تجد من هو أغنى منك، وإذا امتلأ قلبك شحا وطمعا فإنه حتى الذي أقل منك سوف تغبطه، نسأل الله السلامة، حتى الذي أقل منك تقول: أفلان كيفك. فلا ينتهي الإنسان إذا ترك نفسه العنان، فإنه لا ينتهي أبدا، مهما لو كان لابن آدم واديا يعني من ذهب لم تقع ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم جوفا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. ف ففي الدنيا وتنافساتها ينبغي أن تنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، أما في أمور الآخرة فانظر إلى من هو فوقك، تنافس مع الصالحين في قيام الليل، في الصيام، في طلب العلم، في الصالحات من صلة الرحم، أصلح بين الناس، السعي على الأرملة والمسكين والجهاد، وتنافس في هذا تنافسا شريفا. ففي هذا يقول الله عز وجل والسابقون السابقون، ويقول وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أما في أمور الدنيا فهدئ قلبك وهون من روعك وانظر إلى من هو أسفل منك، فإنك سوف تجد أن الله عز وجل قد غمرك بنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك وأنت ترفل بالنعم. وبخاصة كثيرا ما نمثل ونبين أن هؤلاء الأغنياء كثير منهم عندهم أموال قد لو جاء حريق على جزء منها أو حتى على أشياء كثيرة ما أثر على كثير ما يملكون، ومع هذا تجدهم أن يكون مبتلا بنفسه من حيث الشح، ويكاد يهلك لا ينام الليل، يحسب ويعد وفلان أخذ وفلان سرق والعامل وفلان ماذا فعل، لا ينام الليل، أو أنه مبتلا بأمراض لا طعام يهنأ به ولا كل ما يشتهي يقدم له، لأنه إما عنده ضغط وعنده سكر وعنده أشياء وعنده أملاح عنده ما أدري أمراض أشكال وألوان، كل ذلك ممنوع منه مع أنه عنده أموال الدنيا. فأيضا حتى هذا لو رأيت أحاله ليس بيسعد حال. وسبقا مثلنا القصة الأسطورة التي قيل إن رجلا كان له دعوتان، وقال رأى في ليلة القدر أن له دعوتين، فدعا بالأولى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن كلما وقعت يده على شيء أن يكون ذهبا، فأجاب الله دعاءه، كان كلما وضع يده على شيء أصبح ذهبا، العمر ذهب والكرسي ذهب، فكاد أن يطير فرحا، فكاد أن يطير فرحا. فلما جاء موعد الأكل طلب المائدة فقربت له مما لذ وطعم، فلما وضع يده ليأكل تحول ذهبا، وطلب ماء فتحول ذهبا، فأسقط في يده ونشفت ريقه، ما هو هذا المطلوب؟ فيبدو أيضا كذلك أنه جاء أحد أولاده ليواسيه فوضع يده فتحول ذهبا. فإذا الذهب لم يفيده لا في أكل ولا في شرب، مائدة من ذهب لا تأكل ولا تؤكل مهما كانت قيمته، فيقال أنه سأل الله أن يعيد ما كان على ما كان. طبعا هي أسطورة لكن تدل فعلا الإنسان ليس مجرد يكون عندك أموال أنك قادر على تحقق كل شيء، وبخاصة إذا ابتليت بمرض أيضا أو بأمراض، فينبغي فعلا أنك تعرف نعم الله عليك في صحتك، في بصرك، في أجهزة جسمك، وخاصة في الوقت الحاضر اكتشفت أمراض كثيرة قد تكون في السابقين موجودة غير معروفة، وقد تكون من محدثات أهل هذا العصر وبسبب أعمالهم إلى آخره. ومع هذا أمور تجد أغنياء تبسط الموائد، بل لعلهم يدعون الضيوف على موائدهم لا يكادون يأكلون منها شيئا، إنما عيناه تكاد تذرفان، هو الذي أنفق والضيوف يأكلون وهو جالس كأنه يأكل هنا وهناك أشياء خاصة موضوعة له. هذا ينبغي أيضا تعرف نعمة الله عز وجل عليك، فإذا عرفت نعمتك نعمة الله عليك أدركتك أنك في خير كثير. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أزدر أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم قال رحمه الله عماد الأمر الصبر وقصر الأمل، هذا هو جامع هذا الباب، أن تصبر بأنواع الصبر الثلاثة على طاعة الله إذا كان بسط الله لك فتنفق، وهذا شديد على النفس وذهب أهل الدثور بالأجور، وإن كنت ممن قدر عليه رزقه فتصبر في حتى يأذن الله عز وجل بالفرج. ثم قصر الأمل، حيث تعرف أن الدنيا هذه منتهية وأنه كلهم مآلهم إلى الله عز وجل، الفقير والغني كلهم يموتون، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم في الآخرة إذا رضي وقدم عملا صالحا، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا كان الموظف يأتي للمدرسة الساعة 7:10 ويكتب أنه حضر الساعة 6:30 مع أنه تتركه الخانة الأولى فارغة إلى آخره، لا شك أن هذا خطأ، إلا إذا أحيانا فيه فترة تكون مفتوحة لحضور الموظفين والعمال على حسب ما هو يعني متفق عليه، فترة بحيث الحضور فيها يعني بمعنى فعلا مأذون والمسؤول الأكبر يعرف أن هذه فترة، مثلا قد تكون كما قال إذا افترضنا من 7 إلى 7:30 فيأتي الإنسان 7:30 ويكتب أنه حضر 7، غالبا في الفترة هذه قد يكون في عرف بين المسؤولين بأن هذا فعلا من حضر في هذه الفترة لا مانع أن يسجل نفسه حضر في الوقت الفلاني في هذه الفترة، إذا كان في هذا في هذا الحدود فهذا لا شيء فيه لأنه في حدود العرف المعروف، أما إذا كان من جاء بعد هذا يكون المفروض أن يخصم عليه مثلا أنه قد تأخر عن الدوام فإن هذا غش ولا يجوز، فالحال يختلف. هل ضرب التلاميذ بقصد التأديب فيه شيء مع العلم أن الطالب إذا ضرب بخفة لا يعبأ أبدا ولا تكون هناك جدوى من الضرب؟ الحقيقة عندنا أمران، ولا شك أن الضرب وسيلة للتهذيب، ولكن ليست هي الوسيلة الوحيدة كما هو معلوم، لكن الأصل أنه إذا احتاج المعلم إلى أن يضرب تلاميذه والأصل هو أنه لا مانع، لكن ينبغي أن يكون ضربا للتأديب والتهذيب وليس للتعذيب ولا للإذاء، لأن الضرب الشديد الذي لا يطيقه الأولاد أو الذي لا يؤثر لا من حيث الأدب والالتزام ولا من حيث أيضا الأثر في حسن التحصيل، لأن أحيانا تضربه ليس لأنه لم يتأدب إنما لأنه قصر في عمله، فإذا كان قصر في عمله أحيانا قد إذا كان تقصير نتيجة فكر هو لا يفقه فلماذا تضربه؟ لكن هو بطبيعته فعلا لا يفقه، خاصة إذا كانت مسائل فكرية أو كان سيء الحفظ لا يحفظ، حتى لو جلس 20 يحفظ ما حافظ، فينبغي للأستاذ أن يعرف طبائع الطلاب، فإذا كنت تدرك منه أنه سيء الحفظ ولا يستطيع أن يحفظ حتى ولو جلس يحفظ، أو حتى إذا حفظ أيضا يتتعتع كثيرا، ليس مثل فلان، بعض الناس في قراءة مرة مرتين يحفظ وبعضهم قد يحتاج إلى كثير ويتتعتع، فإذا علمت منه فعلا أنه قد بذل جهدا لكن هذا قصارى ما أعطاه الله عز وجل فينبغي أن تعرف ذلك، وكذلك أيضا إذا كنت تضربه إذا كان لإساءة أدب شيء آخر أيضا يختلف، فهناك ضرب مثلا قد يكون للتقصير في العمل وضرب لشغب حصل منه، هذا جانب. الجانب الثاني إذا كان هناك تعليمات من ولي الأمر، حقيقة هذا ينبغي أن يفقه، هذا تعليمات ولي الأمر في هذا مطاعة، تعليمات ولي الأمر في هذا مطاعة وينبغي أن يلاحظ، لكن يمكن أن تعالج مع ولي الأمر ومع المسؤولين الأعلى في قضية فعل الجدوى، ولا شك أن نقول نحن إن الضرب مجدي لكن في حدود، لا كما يعمل السابقون ضرب يكاد يكون يعني غير معقول وغير مقبول وغير مفيد، ولا هو أيضا بالإهمال الذي فعلا يجعل الطلاب في تسيب ظاهر وفي إهمال لا في أنفسهم ولا في مصالحهم ولا في علومهم ولا في معارفهم ولا في آدابهم وأخلاقهم، فلا هذا ولا هذا، ولكن ومع هذا ينبغي أن تراعى هذه الأمور كلها. أنا ساكن في مكة مدة طويلة، يقول لا نهاية فيها، لا نهايتك ونهايتنا جميعا إلى الموت، ما في شيء لا نهاية فيه، وأطوف البيت كل صباح ناويا طواف الوداع إذا سافرت بغير اختياري، هل يجوز لي؟ ما يبدو لهذا لا، لأن هذا يعني ما إنما الإنسان يوادع إذا غلب على ظنه السفر، إذا غلب على ظنه السفر يوادع، أما مجرد يعني لا يدري يسافر ولا يسافر لا يبدو لأن هذا يكون وداعا. ما معنى يتلاشى؟ يتلاشى يعني ينتهي شيئا فشيئا، يتلاشى يعني ينتهي متدرجا شيئا فشيئا. هل صحيح أن العبد عند سجوده يكون ساجدا على قدم الرحمن؟ لا، لا أعرف هذا، إنما إذا كان ساجدا يكون أقرب إلى ربه، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فقمن يعني فحري أو قمن يجوز الوجهان قمن وقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. جلست في الحرم بعد الإشراق، هل أطوف ومن ثم أصلي ركعتي الطواف ثم الإشراق؟ لا، الذي يبدو لي أنك تصلي، تصلي ثم تطوف، لأن الطواف باقي وهذه سنة قد يفوت محلها، فتصلي ثم تطوف. هل الختان مشروع للذكر والأنثى أو هو مخصوص بالذكر فقط؟ لا، هو للذكر والأنثى، هو للذكر والأنثى. وهل هو سنة أو واجب؟ بعض العلماء يرى الوجوب هو ويبدو أنه بالنسبة للذكر آكد، وبالنسبة للذكر آكد، وبعضهم يرى الوجوب في حق الذكر أنه يجب الختان كما هو رأي مذهب أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم، ويجب الختان قالوا ما لم يخف على نفسه. هناك باب في رياض الصالحين، باب فضل الزهد وفضل الفقر، وحديث يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، رواه الترمذي، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره في الفقراء لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة، وهذا كله فضل الفقر. فقر الفقر نعم، من حيث الفقر لمن ابتلي بالفقر وصبر، وأما ابتلي بالفقر أيضا ولم يصبر هذا بلاء على بلاء، نسأل الله السلامة. فالفقر مع الصبر، لكن أن 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 يرضى بالفقر ويستسلم له لا، إنما هذا لا شك أنه من 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 حكمة الإسلام ومن كمال الإسلام وشموله، أن الناس فعلا كل أعطاه حقه، فحينما ابتلى هؤلاء بالفقر رفع لهم الدرجات، لا أنه يستسلمون للفقر بحيث يبقون عالة على الناس. معلوم أن إذا كان المقصود بالفقر يعني يبقى الإنسان لا يكسب ويعيش على أن تكون يده السفلى، معلوم قطعا ذم السؤال، ومعلوم أن الذي يؤخرون يده السفلى، ومعلوم فليس هذا هو المطلوب، إنه المطلوب في الفقر بمعنى إذا كان الإنسان قدر عليه رزقه فهذا لا شك وصبر، فهذا هو ميدان المدح. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.